الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، أنا محبوبة صالحي، أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. رئيسي يؤكد أن إيران لن تبدأ حربا لكنها سترد بقوة على كل من يتجرأ عليها. ضربات أمريكية في سوريا والعراق، والمقاومة العراقية تتوعد برد يجعل الأمريكيين يندمون. حزب الله يحذر من أن المقاومة اللبنانية قادرة على أن توجه ضربات قاتلة للاحتلال إذا فكر بأي مغامرة. تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الجمهورية الإسلامية لن تبدأ حربا لكنها سترد بقوة على كل من يتجرأ عليها. وخلال خطاب له في محافظة هرمزغان جنوبية إيران، قال رئيسي إن الأعداء كانوا يتحدثون في كل وقت عن وضع الخيار العسكري فوق الطاولة، ولكنهم الآن يقولون إنهم لا يريدون الاشتباك مع إيران. كما شدد على أن العدو اليوم ليس له قدرة على فعل أي شيء ضد إيران لأنه يعلم أن قوتها قوية ومتمكنة، لافتا إلى أن الجمهورية الإسلامية تمتاز اليوم بالقدرات العسكرية والعلمية والتكنولوجية. تعرضت مدن القائم والمناطق الحدودية في العراق وسوريا فجر اليوم إلى اعتداءات جوية أمريكية، وأفادت وزارة الداخلية العراقية أن العدوان طال مدينتي القائم وعكشات، وأن المستهدف فيه مخزن للسلاح الخفيف، مشيرة إلى استشهاد مدنيين جراء العدوان. بدوره ندد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول عبد الله بالعدوان، واعتبره خرقا للسيادة العراقية وتهديدا يجر العراق والمنطقة إلى ما لا يحمد عقباه، مؤكدا أن نتائجه ستكون وخيمة. إلى ذلك أفاد التلفزيون السوري باستشهاد وإصابة عدد من المدنيين جراء العدوان الذي طال منطقتي الميادين والبوكمال. وقد صرح البيت الأبيض أن الطائرات الأمريكية استهدفت 85 موقعا في سوريا والعراق، زاعما أنها تعود لحركات مدعومة من إيران. في أول رد لها على العدوان الأمريكي على منطقتي القائم وعكاشات غربي العراق، شنت المقاومة الإسلامية في العراق هجوما صاروخيا على إحدى القواعد الأمريكية بسوريا. وذكرت الأنباء الأولية أن القصف الصاروخي استهدف القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو للغاز الشرقية محافظة دير الزور الشمال شرقي سوريا، ولم ترد بعد تفاصيل إضافية بهذا الشأن. وفي هذه الأثناء اعتبر قيادي في المقاومة الإسلامية في العراق العدوان بأنه دليل على حماقة واشنطن، متوعدا بأن رد المقاومة سيكون سريعا وموجعا وسيجعل الأمريكيين يندمون. كشفت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 27,131، بينما بلغ عدد الجرحى 66,287. كما قالت وزارة الصحة إن قوات الاحتلال ارتكبت 13 مجزرة راح ضحيتها 112 شهيدا و148 مصابا خلال الساعات الماضية. من جهة أخرى قصفت قوات الاحتلال مستودع الأدوية المركزية التابع لوزارة الصحة في غزة، ما أوقع شهداء وجرحى في وقت يواصل جيش الاحتلال استهداف المستشفيات في القطاع. للمزيد بشأن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة، نستمع إلى ما أفادت به الإعلامية إسرائيل بحيسي من هناك.
نحن نتحدث عن استمرار القصف الإسرائيلي في خان يونس وعاد مرة أخرى مستشفى الأمل إلى الواجهة باستهدافه بشكل مباشر، وهناك عدد من الإصابات بالإضافة لاستهداف مستودع الأدوية الخاص بوزارة الصحة، وهذا آخر ما يمكن أن يعني تتمنى الوزارة، يعني مستشفيات قطاع غزة بلا معدات وبلا إمكانيات طبية، وما هو موجود في هذه المستودعات من آخر مساعدات أتت سيتم توزيعها على المشافي. للأسف قصف المستودع والآن المشافي بلا أدوية، هذه الصفقة التي حدثت قبل أسابيع، وتعثر توزيع الأدوية على كل المشافي بسبب تقطع الطرق وبسبب أن كل مشفى يحتاج إلى تنسيق وأنه غير متاح الذهاب لغزة والشمال، وكذلك مستشفى ناصر أصبح كل المشافي معظمها يعني 70% من المشافي محاصرة بالدبابات وبالتالي تحتاج لتنسيق. الآن هذه الأدوية بدلا من أن تسعف المواطنين احترقت بنيران الصواريخ الإسرائيلية التي سقطت على هذه المستودعات. أيضا هناك إصابات وعدد من الشهداء في مستشفى الأمل وفي محيطه، بالإضافة طبعا إلى وجود الدبابات بالقرب من مستشفى الشفاء. نحن نتحدث عن منطقة اشتباكات، هي منطقة أنصار والجامعات ومنطقة الكتيبة، وهي لا تبعد كثيرا عن مستشفى الشفاء، الأمر الذي أيضا يعرقل وصول المواطنين إلى هناك. الآن وأنا أتحدث معكم وصل إلى هنا ثلاثة شهداء، الثلاثة هم أقارب، اثنان منهم أشقاء والثالث ابن عمهم، تم قصفهم بالقرب من منطقة وادي غزة بصاروخ استطلاع أدى إلى استشهادهم جميعا، والآن وصلوا إلى هنا هم من عائلة أبو زايدة. نتحدث عن عدوان في كل المناطق هنا في قطاع غزة يحدث في هذه اللحظات.
أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها أجهزوا على 15 جنديا إسرائيليا من مسافة الصفر في منطقة الجوازات غرب مدينة غزة. بدورها أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية مؤلفة من 10 جنود كانت متحصنة بمنزل في حي الأمل بمدينة خان يونس بقذيفة مضادة للتحصينات، وأوقعوا أفرادها قتلى وجرحى. من جانبها قالت كتائب المجاهدين إن مقاتليها أوقعوا إصابات مؤكدة في جنود وآليات الاحتلال ويواصلون قصف القوات المتوغلة بالصواريخ والقذائف من العيار الثقيل، ووعدت بنشر مقاطع مصورة توثق تلك العمليات. بحث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي المقترح الجديد لوقف إطلاق النار في غزة. عندنا ذلك بيان لحركة حماس، وأوضح أن إسماعيل هنية وزياد النخالة أكد أن دراسة المقترح الجديد لوقف إطلاق النار ترتكز على أساس أن تفضي أي مفاوضات إلى إنهاء العدوان كليا وانسحاب جيش الاحتلال إلى خارج القطاع ورفع الحصار وإدخال كافة متطلبات الحياة للشعب الفلسطيني وإنجاز صفقة تبادل متكاملة. كما استعرض الجانبان التطورات الميدانية والسياسية التي تمر بها الساحة الفلسطينية وخاصة معركة طوفان الأقصى. قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ناشد وزراءه عدم الخروج من الحكومة وحذر من أن ذلك سيضر بوحدة كيان الاحتلال. يأتي ذلك بعد أن نقلت صحيفة هارتس عن مسؤول في حزب المعسكر أن أعضاء الحزب في حكومة الحرب سينسحبون منها في حال أعلن نتنياهو عن حكم عسكري في غزة أو رفض صفقة الأسرى لاعتبارات سياسية. للمزيد عن الضغوط التي يتعرض لها نتنياهو لإبرام صفقة الأسرى نتوقف وتقرير الإعلامي خضر شاهين من الأراضي المحتلة.
قال كل ما يجري باجتماعات سواء للكابينات الحربية برئاسة بنيامين نتنياهو أو حتى ما جرى من اجتماع موسع للكابينات الحربية وأيضا للمجلس الوزري المصغر. كان هناك اجتماع مطول لبحث كل النقاط لورقة ما يدور من حديث من صفقة، بأن الجميع بانتظار قائد حركة حماس السنوار لإعطاء الموافقة. كل ما يتعلق من التوصل لاتفاق أو حتى لأجواء إيجابية هو مرتبط بموقف حركة المقاومة الإسلامية حماس، وتحديدا بموقف والرد من قبل القيادي السنوار. هكذا تتحدث معظم المواقع الإعلامية والعبرية وأيضا الأمنية. بمعنى أو بآخر الجميع هنا ينتظر هذا الموقف، وهناك حتى هذه اللحظة لا يوجد وضوح بمسار هذه المفاوضات، إلا أن هناك الحديث عن أجواء إيجابية أو ما يتعلق بأنها قرب للتوصل. خلال الساعات الماضية هناك أصبح الحديث أكثر يدور بالتصريحات والتهديد وعدم القبول، وكأن هناك استخدام لورقة الضغط أكثر على مجريات الأمور وتحديدا باتجاه الموقف بالنسبة لحركة المقاومة الإسلامية حماس. حتى هناك تلويح بالورقة بالتوقيع العملية والاجتماعات الحاصلة الأمنية برئاسة وزير الحرب، بأن هناك توجه لتوسع هذه العملية باتجاه رفح، وهو كان الاحتلال الإسرائيلي بالمستوى السياسي والأمني يستخدم هذه الورقة للضغط على حركة المقاومة الإسلامية حماس وباقي الفصائل المقاومة والفاعلة باتجاه قطاع غزة.
ضمن ثلاث عمليات لها اليوم، استهدفت المقاومة الإسلامية بلبنان موقعا لجيش الاحتلال وتجمعا لجنوده في تلال كفر شوبة ومزارع شبعة، إضافة إلى هدف في مستوطنة بالجليل الأعلى المحتل. وأفاد بيان لحزب الله بأن العملية الأولى استهدفت بالصواريخ موقع رويسات العلم، واستهدفت الثانية انتشارا لجنود الاحتلال بمحيط الموقع نفسه، فيما طالت الثالثة مبنى بمستوطنة أفيفيم، مؤكدا إصابة جميع الأهداف إصابة مباشرة. للمزيد بشأن تطورات الأوضاع على الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، نستمع إلى ما أفاد به الإعلامي حسين عز الدين من هناك.
تتعرض يعني أطراف بلدات دير ميماس وأيضا برج الملوك وسهل الخيام لقصف مدفعي مركز من مرابط الاحتلال داخل فلسطين المحتلة، بالإضافة إلى قصف أيضا في هذه الأثناء يستهدف بلدات الناقورة وخاصة بلدة شيحين ومروحين في القطاع الغربي. طبعا الاعتداءات الإسرائيلية تأتي رغم هذه حالة من الطقس وسوء الأحوال الجوية التي نراها في هنا في المنطقة، في المنطقة الحدودية، بعد ليل كان أيضا يشهد سخونة وغارات استهدفت العديد من المناطق اللبنانية، لا سيما بلدة مروحين التي استهدفها الطيران الحربي الإسرائيلي بعدة غارات، وطبعا أدت إلى تدمير بعض المنازل. لم نبلغ عن إصابات في هذه الغارات. طبعا طوال الليل كان القصف يتركز على أطراف بلدة رشية الفخار وأيضا بلدة حلتة، والتي أيضا كان هناك غارة استهدفها الطيران الحربي وسط هذين البلدتين، بالإضافة إلى الاعتداءات المستمرة على بلدات حولة وميس وبليدة وعيتة الشعب وأيضا البلدات التي تقع في القطاع الأوسط بين رامية وبين علم الشعب. المقاومة بالأمس كانت نفذت مجموعة عمليات نوعية، كان أبرزها ما يعني تم استهدافه ليلا من قبل المقاومة ثكنة زرعيت التي استهدفت فيها المقاومة تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وأدت إلى وقوع إصابات في هذه الثكنة. القصف الذي كنا نسمعه لا زال مستمر بشكل متقطع، وهو يطال جنوب بلدة الخيام أيضا، كما أفدنا قبل قليل بأن هذه البلدة يتعرض جنوبها لجهة بلدة مرجعيون إلى قصف مدفعي عنيف. طائرات الاستطلاع لم نسمع لها أي تحليق، ربما لسوء الأحوال الجوية وأيضا الضباب الكثيف الذي يغطي طول المنطقة الحدودية مع فلسطين المحتلة.
إلى العناوين. رئيسي يؤكد أن إيران لن تبدأ حربا لكنها سترد بقوة على كل من يتجرأ عليها. ضربات أمريكية في سوريا والعراق، والمقاومة العراقية تتوعد برد يجعل الأمريكيين يندمون. حزب الله يحذر من أن المقاومة اللبنانية قادرة على أن توجه ضربات قاتلة للاحتلال إذا فكر بأي مغامرة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورموزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعون في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأكارم في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا، نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الفيلسوف الموسوعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، تحايانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم، ونحن نلتقيكم عبر برنامج آخر يدور حول الشخصيات الإسلامية التي أسهمت في رفض الحضارة الإنسانية من خلال عطائها واكتشافاتها في مختلف حقول العلم والمعرفة،
حيث سنبدأ بالحديث عن العالم والفيلسوف الموسوعي الكبير أبي نصر الفارابي عبر عدد من الحلقات. ندعوكم لمتابعتنا.
مستمعينا الأفاضل، ولد أبو نصر محمد بن محمد الطرخاني الملقب بالفارابي حوالي سنة 257 من الهجرة، المصادف لعام 870 للميلاد، في قرية وسيج من منطقة باراب أو فاراب في بلاد ما وراء النهر، مدينة أوترار الحالية في جنوب كازاخستان، أو على رواية أخرى في مدينة فارياب الواقعة في أفغانستان الحالية. كان والده من القادة العسكريين في جيش آل سامان.
كان الفارابي نابغة ظهر في حقبة زمنية في غاية الأهمية، وتمكن من أن يترك أثرا عميقا وعجيبا في فكر العلماء والفلاسفة من بعده، وكان تأثيره يبلغ حدا بحيث إنه بإمكاننا القول إنه استطاع بأفكاره أن يهيئ الأرضية لإزدهار الحضارة الإسلامية، وكان الهاجس الرئيس للفارابي هو التوفيق والربط بين الدين والفلسفة، فكان يرى أن لا تناقض بين الدين الإسلامي والحكمة اليونانية، وإذا ما كان هناك اختلاف ففي ظواهر الأمور ويمكن إزالتها من خلال التأويلات الفلسفية.
هناك الكثير من الألقاب التي أطلقت على أبي نصر الفارابي خلال تاريخ الفكر الإسلامي، ومنها المعلم الثاني ومؤسس الفلسفة الإسلامية والناقل للمنطق السوري اليوناني إلى العالم الإسلامي. ويكفي أيها الأفاضل في الدلالة على أهمية المكانة العلمية والفلسفية للفارابي أن الكثير من الشراح وكتاب التراجم يذكرونه باعتباره أكبر الفلاسفة المسلمين، بل يعتبره مستشرقون مثل الفرنسي ديفو أفضل من ابن سينا نفسه.
لقد استطاع الفارابي أن يؤسس مذهبا فلسفيا مستقلا، ولذلك فإنه يذكر باعتباره مؤسس الفلسفة الإسلامية، كما لقب بالمعلم الثاني بعد أرسطو لكتابته شروحا قيمة على مؤلفات أرسطو، بحيث يعتبر واحدا من أهم شراح مؤلفات المعلم الأول أرسطو.
ولا نعلم أيها الأفاضل على وجه التحديد أين تلقى الفارابي العلم في عهد أوائل شبابه ويفاعته، ومن هم الأساتذة الذين تعلم منهم، ولكن وبما أن والده وجده كانا من القادة الرفيعي المستوى في عهد حكم السامانيين، فإن من المسلم به أن ظروف الدراسة كانت مهيئة له بشكل كامل، ويرى الكثيرون أنه تلقى أولى دروسه في العلم والفلسفة في مدينة مرو عند أساتذة حاذقين، لأن مدينة مرو كانت في ذلك العصر مركزا للدراسة والنقاش الدينيين والفلسفيين، وكان يتواجد فيها أساتذة مرموقون، كما كان قرب المسافة بين هذه المدينة ومسقط رأس الفارابي ومكان نشأته سببا آخر لحضوره ودراسته في هذه المدينة العريقة.
نعم، وعمل الفارابي في القضاء لفترة قصيرة بعد فراغه من الدراسات التمهيدية، ثم شد الرحال إلى بغداد، وأقام في هذه المدينة بين سنة 295 و320 للهجرة على أغلب الظن، حيث كانت آنذاك دار الخلافة ومجمعا للعلماء والمفكرين المسلمين. وتلقى الفارابي في بغداد العلوم المتداولة في ذلك العصر مثل العربية والفقه وعلم الكلام، وشارك في الحلقة التدريسية للعالم يوحنا بن حيلان الذي كان مسيحيا ومن الفلاسفة البارزين، وذلك بهدف أن يتعلم بشكل عميق ودقيق المنطق والفلسفة.
وبعد مدة أصبح الفارابي من خواص تلاميذه، وقرأ لديه كل دروس المنطق والفلسفة. وتلقى الفارابي المنطق ومعظم مؤلفات أرسطو أيضا، ومنها مؤلفاته في باب المنطق من يوحنا بن حيلان. وبعد إكماله لدراساته يبدو أنه سافر إلى حران والقسطنطينية بناء على اقتراح أستاذه، وأقام فيهما لحوالي 8 سنوات، وتعلم خلال هذه الفترة العلوم اليونانية والقديمة بشكل مباشر ومن دون واسطة من مدرسة القسطنطينية، وأكمل معلوماته في كل فروع العلوم اعتبارا من الرياضيات وحتى علوم ما وراء الطبيعة.
مستمعينا الأكارم، عاد الفارابي الشاب بعد فترة إلى بغداد من جديد، وأمضى زهاء عقدين من عمره في عاصمة الخلافة. ولعل أهم عهد في حياة الفارابي العلمية كان قد بدأ في خلال هذه الفترة، وألف معظم آثاره في هذين العقدين. ورغم أن الفارابي كان هو نفسه أستاذا في بغداد في المنطق والفلسفة، ولكنه حضر الحلقات الدراسية لأكبر الأساتذة المتواجدين في بغداد وهو يونس بن متى، ولكن سرعان ما ذاع صيته في بغداد وكل بلاد المسلمين، وعرف به أستاذا مسلما به في كل العلوم.
نعم أيها الأحبة، وبعدما يقرب من 20 عاما من التدريس والدراسة في بغداد، رأى الفارابي أن جو الاختلاف السياسي والديني في بغداد لم ينسجم مع العمل العلمي، وبناء على ذلك فقد غادر العاصمة متوجها إلى مدينة دمشق قبل بدء الفتن السياسية والاجتماعية، ولم يدم حضوره في دمشق والجو الهادئ والمستقر في عهد الحكام الإخشيديين طويلا، ولم تكد تمضي 2 سنوات حتى انهارت الأوضاع في بلاد الشام لتتحول إلى ساحة للنزاعات السياسية والهجمات من خارجها. فما كان من الفارابي إلا أن غادر دمشق إلى مصر قبل بدء النزاعات ليبقى في مصر 6 سنوات تقريبا.
ولا تتوفر معلومات دقيقة عن ظروف إقامة الفارابي في مصر، ولكن من المؤكد أنه كان منشغلا خلال هذه الفترة بتأليف الكتب والتعمق في القضايا والمواضيع العلمية. وفي سنة 338 للهجرة، وبعد أن انتقلت السلطة في دمشق ليتولى الحمدانيون الحكم، عاد الفارابي إلى دمشق للمرة الثانية ولبث فيها حتى نهاية عمره، أي بعد حوالي 1 سنة. وقد حظي خلال هذه الفترة بدعم غير محدود من سيف الدولة حاكم حلب، ومن المحتمل أنه كان أشهر عالم التحق بحلقة العلماء في بلاط سيف الدولة. توفي الفارابي بعد 1 سنة عام 339 من الهجرة، وله من العمر 80 عاما، وصلى عليه سيف الدولة نفسه وعدد من المقربين إليه ورجال بلاطه.
أعزائنا الأفاضل، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج الفارابي العالم الموسوعي الذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نشكر لكم طيب المتابعة.
آملين أن نجدد اللقاء بكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله. في أمان الله.
في أمان الله.
صغر وكبار
نادي استرنا يا ستار
يا ستار إلى الذكر. صغر وكبار ينادي استرنا يا ستار
فأنت
الواحد القهار
فأنت
الواحد القهار وأنت صاحب الأمر إلى الذكر إلى الشكر مع الله مدى العمر
إلى الذكر إلى الشكر مع الله مدى العمر إلى الذكر إلى الشكر مع الله مدى العمر مع الله مدى العمر مع الله مدى العمر
آفاق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب الذي نبحث فيه سبل الوحدة الإسلامية ومقاومتها والتقريب بين المذاهب، ونتابع الحديث عن مسألة الوحدة الإسلامية من منظور قرآني، حيث نواصل كلامنا عن أسس الوحدة في المجتمع الإسلامي. عزيزي المستمع، ذكرنا سابقا أن العلاقة الإيمانية والأخوة الإسلامية هي العلاقة التي تمثل الوحدة الحقيقية بين بني البشر جميعا على اختلاف ألوانهم وألسنتهم وأقوامهم. ومن هذا المنطلق نجد أن القرآن الكريم يقدم هذا الإطار ضمن الأبعاد التالية: أولا، طرح مفهوم الأخوة الإسلامية بعيدا عن كل أسباب الفرقة والاختلاف، على أساس التوحيد لله والالتزام بحدوده وشرائعه. قال تعالى في كتابه المجيد: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العلي العظيم. وفي تحول علاقة العداء القائم بين المشركين والمسلمين إلى حالة الأخوة بمجرد التوبة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ويبدو من طرح هذا المفهوم ومن بعض الإشارات القرآنية أنه يقوم على أساس الربط بين علاقتين وإعطاء إحداهما دور الأخرى، وهما العلاقة الإنسانية التوالدية وكذلك العلاقة بين بني الإنسان التي تقوم على أساس الدين والمعتقد والالتزامات والحدود الإلهية التي جاءت بها الكتب والرسالات المنزلة. أيها الأخوة والأخوات، والبعد الثاني يأتي في إطار تأكيد قاعدة هذه الأخوة بتطوير العلاقة العقائدية والإيدلوجية إلى علاقات ذات بعد نفسي وروحي وعملي، من خلال التعبير عنها بعلاقة الولاء. وهذا الولاء بين المؤمنين ينطلق من الولاء لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويرتبط به، وعلى أساسه تتكون الكتلة المسلمة في حركتها السياسية والاجتماعية. فالله سبحانه هو مولى المؤمنين ونعم المولى ونعم النصير، كما تم التركيز بشكل واسع في القرآن الكريم على نفي ولاء الله تعالى للكافرين والتبري منهم، ونفي كل ولي لهم من دون الله في الدنيا والآخرة، والدعوة إلى ترك جميع الولاءات الأخرى التي لا ترتبط بالولاء الإيماني، سواء العائلية أو القبلية والاجتماعية والسياسية، فضلا عن الكفار والمشركين. وهذا الأمر يجعل محور الولاء الأصلي في الحياة الاجتماعية والسياسية هو الولاء الإيماني للباري عز وجل وللرسول والمؤمنين. عزيزي المستمع، من الأسس الأخرى التي تستند إليها وحدة المجتمع الإسلامي هي القاعدة الأخلاقية، حيث تشكل القضية الأخلاقية في النظرية الإسلامية قاعدة أساسية في مجمل التصور الإسلامي تجاه مختلف قضايا العقيدة والعلاقات الاجتماعية والسياسية والتكامل الإنساني الجماعي والفردي. بل يمكن أن نقول أن محتوى النظرية الإسلامية العام إنما هو محتوى أخلاقي، كما ورد ذلك في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولذلك نجد القرآن الكريم مستمعين الأعزاء يتحدث عن الأخلاق ليس في علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان فحسب، وإنما في علاقة الإنسان بربه بمختلف جوانبها، وفي علاقة الإنسان بالكون ومسؤوليته تجاه نفسه وفي مستقبل حياته. ومن هذا المنطلق يمكن أن نعرف أن القاعدة الأخلاقية تشكل أرضية أساسية لقضية الوحدة الإسلامية. وبالإضافة إلى هذا الجانب، نجد القرآن الكريم يتحدث عن القضية الأخلاقية في مجال وحدة المجتمع الإسلامي ورسم معالم طبيعة العلاقة القائمة فيه بشكل خاص وبالشكل الذي يجعله منيعاً عن تعرضه لمختلف أسباب الخلاف وعوامله. مستمعين الأفاضل، شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون.
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إطلالة أخرى نطل بها وإياكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل. إنه شهيد الحشد الشعبي المقدس، القائد علي معابد القرعاوي أبو إيمان. أيها الأطائب، ولد الشهيد القرعاوي في بغداد عام 1969، سار على طريق مقارعة الاستكبار ورفض الظلم والوقوف بوجه المفاهيم الزائفة التي غزت العراق مع دخول الاحتلال الأمريكي، إذ تصدى بنفسه إشرافاً واشتراكاً في الكثير من العمليات بوجه الأمريكان، حتى انتهى أمره إلى الاعتقال وزجه في سجون المحتل لأكثر من مرة. لكن هذا لم يؤدي إلى كلل أو ملل أو ضعف في أبي إيمان، إذ بقي يقذف حمم غضبه على جند الاحتلال وزمر الإرهاب التابعة لهم ما دام حيا. رافق عمله الجهادي المسلح في كفاح المحتل عمل آخر كان يشرف عليه ويبذل جهده في إنجازه، وهو بناء مسجد أبي ذر الغفاري في مدينة الصدر ببغداد، والذي أصبح فيما بعد إضافة إلى كونه مسجداً حوزة علمية لتلقي العلوم الدينية حسب نهج مدرسة أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومدرسة قرآنية ومكتبة عامة ومركزا ثقافيا. كان الشهيد بالرغم من هذا الزخم الجهادي صامتا وكتوما جدا، فما عرف جهاده للمحتل حتى جاء اعتقاله الثاني من قبل القوات الأمريكية، وقد فوجئ الجميع بتاريخه الجهادي بعد استشهاده. من صفاته التي عرف بها الشهيد أبو إيمان في حياته هي الصدق في التعامل مع الآخرين، فهو ممن يتلمس منهم الصدق في كل كلمة يطلقها، لا يجامل في مجانبة الباطل أحدا مهما كانت قرابته منه، وعمق صداقتي معه، كان سريع التنبه والتنبيه من الباطل مع الجميع، لكنه في ذات الوقت ودود طيب المعاشرة تألفه النفوس من أول لقاء، غير مستبد برأيه، كثير المشورة مع إخوته وكذلك أبنائه الذين كان لهم ليس مجرد أب، بل كان الصديق الأقرب إلى قلوبهم. نعم أعزائنا الكرام، كما عرف الشهيد علي القرعاوي بالزهد في الدنيا والتواصل مع الطبقات الاجتماعية الضعيفة، وكانت مشاريعه الاجتماعية منصبة على الاهتمام بالعوائل الفقيرة والمحتاجة والنهوض بها، يمد لها يد العون ندية بالحنان مبادرا دون أن ينتظر منهم الطلب، لا يمنعه عن تقديم المساعدة لهم كثرة انشغاله بالعمل الجهادي، فقد عرف بالحضور الفاعل في كلا الميدانين، ميدان الجهاد المسلح بوجه المحتل والإرهاب، وميدان الجهاد الاجتماعي بوجه الفقر، عبر تقديم العون للضعفاء والأخذ بيد الفقراء، فلم يفوت أي فرصة للتواصل معهم والاطلاع على أحوالهم، وكان مشروعه الأول الذي يحضر لإطلاقه قبل استشهاده هو تأسيس مؤسسة خيرية تعنى بشؤون الفقراء والأيتام ومساعدتهم، لكن لم يمهله الأجل الذي اختاره الله تعالى له مزدانا بوسام الشهادة في سبيله جل وعلا، ولذا تكفل بالمشروع أصدقاؤه الأوفياء، فتأسست بعد استشهاده مؤسسة الشهيد علي معابد الإنسانية. يا شهيداً أنت حي ما مضى دهر وكان، ذكرك الفواح يبقى ما حيينا في دمانا. مستمعينا الأفاضل، شكرا وشكرا وشكرا لجميل إصغائكم، دمتم في رعاية الباري عز وجل وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
سأل أسقف نجران أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام فقال: أخبرني عن شيء في أيدي أهل الدنيا شبيه ثمار أهل الجنة. أجاب عليه السلام: هو القرآن، يجتمع أهل الدنيا فيأخذون منه حاجتهم ولا ينقص منه شيء، وكذلك ثمار الجنة. قال الأسقف: صدقت. وسأله عليه السلام الجاثليق: خبرني عن الله تعالى، أين هو؟ قال الإمام عليه السلام: إن الله تعالى يجل عن الأين ويتعالى عن المكان، وهو اليوم كذلك، ولم يتغير من حال إلى حال. فقال الجاثليق: فخبرني عنه تعالى، أمدرك بالحواس؟ فيسلك المسترشد في طلبه الحواس، أم كيف طريق المعرفة به إن لم يكن الأمر كذلك؟ فقال أمير المؤمنين: تعالى الملك الجبار أن يوصف بمقدار أو تدركه الأبصار أو يقاس بالناس، والطريق إلى معرفته صنائعه الباهرة للعقول الدالة لذوي الاعتبار بما هو منها مشهود ومعقول. قال الجاثليق: فخبرني عما قال نبيكم في المسيح وأنه مخلوق. قال الإمام عليه السلام: أثبتت له الخلق بالتدبير الذي لزمه، والتصوير والتغيير من حال إلى حال، والزيادة التي لا ينفك منها والنقصان، ولم أنف عنه النبوة، ولا أخرجته من العصمة والكمال والتأييد. وسأل الجاثليق أسئلة أخرى، فأدخلت أجوبة مولى الموحدين الإيمان والتوحيد الخالص في قلب الجاثليق بعد أن اقتنع بها عقله، فقام قائلا: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأنك وصي رسول الله، وأحق الناس بمقامه. فأسلم هو، ثم أسلم الذين كانوا معه.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوبي،
واستقبل القلب
نسيت حبك.